أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. الإنسان ما دام في هذه الدنيا فهو في امتحان وابتلاء، ليس في ذلك العقوبة له أو وفد شيء كأنه انتقام منه، هذا لا، بالعكس هو لمصلحته. وإذا أردنا أن نشبه المسألة بطالب في المدرسة، طالب يشوف على طول السنة الدراسية ما دام هو في المدرسة أو في الجامعة، شوفه هو في امتحان، ليس هذا الامتحان الانتقام منه، لا، وإنما لمصلحته بالتأكيد. وغيرها ما أكيد، يعني الطلبة يشعرون بثمرات الامتحان. وتصور لو أن الدراسة في المدارس أو في الجامعات لم يكن فيها امتحان، كيف سيكون حال الطلب؟ وحينئذ ما هو الحافز الذي سيكون لكي يدرسوا لكي يراجعوا دروسهم؟ عليكم السلام. ومهما قيل طبعا عن فلسفة الامتحانات، كلكم أكاديميون وتعلمون توجد صيحات أن الامتحان ليس آلية صحيحة لتقييم الطلبة، وأنه تحصل فيه ظروف نفسية لا يستطيع الطالب أن ينجح مثلا، وأن الامتحان ودرجاته لا تعبر عن مستويات الطلبة حقيقة، وأنه ما ينبغي أن يكون الامتحان هو أساس التفاضل بين الطلبة. تقال هذه الكلمات، لكن بالنتيجة هل عندكم خيار آخر أفضل من هذا لكي نميز بين الطلبة ونعطي لكل واحد حق الذي يستحقه؟ لا يوجد بديل. فرغم هذه الإشكالات ورغم هذه الاعتراضات التي تقال على الامتحانات، لكن يبقوا الأسلوب الأمثل المتيسر الممكن لتحقيق الثمرات المرجوة منها، التي أولا تحفيز طلب على الدراسة والاستعداد والمراجعة من دون امتحان كما نعلم لا يحصل ذلك. ثانيا تمييز الطالب المحسن عن الطالب المسيء. المحسنين تفاوتهم في الدرجات، هذا أول هذا أقل، هذا 100 هذا 70، فثمرات عديدة إذن تترتب. فلو التفت إذن الطالب إلى حقيقة الامتحان والثمرات المترتبة عليه وعرف أن هذا يصب في مصلحته، وحينئذ لرحب بالامتحانات بدل ما يعترض عليها وربما يثيرونها الإشكالات والصيحات عليها. هذه الحالة خلنا ننقلها إلى حالة الإنسان في هذه الدنيا. والإنسان أيضا في هذه الدنيا، تصور لو لم يكن هناك تقييم يرتقبه وتمييز، وأن الناجح يعطى كذا والفاشل والعياذ بالله يناله كذا، وأن كل ما تنال درجة بالامتحان أعلى، امتحان الدنيا مقصود، فيترتب عليك درجة أعلى في الآخرة وفي الدنيا. طبعا إنسان يحصد ثمرة عمله الحسن في الدنيا قبل الآخرة. فإذا حينما يلتفت الإنسان إلى أن هذه الامتحانات لمصلحته ولدفعه لما هو خير له، حينئذ يشعر بالسعادة بهذه الامتحانات. وكما أن الامتحانات أيضا نقتبس من مثال الامتحانات الأكاديمية، كما أن فيها امتحانات نسميها ثابتة الموعد، نسميها كل امتحانات الفصلية والنهائية ونصف السنة، توجد امتحانات مفاجئة ليس لها موعد سابق، وإنما يجي المدرس قبل لصف يدخل يلا طلع أوراق عند امتحان، امتحان يومي نسميه، وفي الجامعات يسموه كويز، يمكن يعرفون الطلبة هذه المصطلحات. كذلك في امتحانات الدنيا توجد نفس الحالة، أمامك امتحانات ثابتة، معلومة المواعيد ومعلومة البرنامج اللي منها مثل الطاعات والاجتناب المحرمات وغيرها، ومنها امتحانات طارئة تحصل على الإنسان أيضا من دون السابق المصائب أجركم الله التي تمر عليه من مرض، من خسارة في المال، من فقدان لعزيز، من حالة عامة تصيب البلد من كوارث حربية بيئية زلازل لا سمح الله، وأكو امتحانات لا ثابتة معلومة مبرمجة يعرفها سلفا. لذلك ورد تقسيم الصبر في الأحاديث أن الصبر على ثلاثة أنواع، وهذه الأنواع متفاوتة الدرجات، فأولها وأقلها حظوة هو الصبر المتعارف، وهو الصبر على المصائب، هذا كما تقسمه الأحاديث بثلاثمائة درجة، لكنه صبر أعلى منا بعد هذا ودرجته أعلى، الصبر على المحارم، على اجتناب المحارم. النفس بطبيعتها لها شهوات، لها أهواء، وتريد أن تقتحم هذه الشهوات، فحينما يضبطها ويكبح جماحها ويمسك بزمامها وما يخليها تنطلق وراء شهواتها، فهذا حينئذ يحتاج إلى صبر وإلى مجاهدة وإلى حزم في اتخاذ هذا الموقف. هذا الأحاديث تعطي 600 درجة. احنا الصبر في ذهنه وكأن الصبر نوع واحد، هو هذا الذي يحصل للإنسان بعض المصائب فيصبر عليها، هذا الصبر على درجات وعلى أنواع، هذا أدنى درجاته هي الصبر على المصائب ب300 درجة، والصبر عن المحارم ب600 درجة، والصبر الأعلى ب900 درجة هو الصبر على الطاعة. تصوم رمضان، وفي مثل هذه السنوات يكون رمضان في الحر الشديد في شهر الثامن وبعض التاسع، يحتاج إلى الصبر. الإنسان يقوم من نومه اللذيذ وتعبان، والله شنو، لأنه عند صلاة الصبح قم يؤديها، يحتاج إلى الصبر. إنسان مطالب بإخراج جزء من ماله، خمس وزكاة وحقوق شرعية، مع حبه للمال وحرصه عليه، هذا يحتاج إلى الصبر. يروح للحج ويتحمل مشاق الطريق وفراق الأهل وملايين من الدنانير يصرفها وتعب وجهد ومشقة، ويتعرض ما يتعرض بالطريق، يحتاج إلى الصبر. فهذا نوع آخر إذن، وهذا أعلى درجة من الدرجتين الأخرين، يعني بشكل آخر. هذا كله إذن هو تقسيم للصبر الصح، فشو بنفس الوقت تقسيم للامتحانات أيضا التي يتعرض لها الإنسان. فالإنسان إذن تارة يتعرض لامتحانات سمينا النوع الثابت المعلوم في الفرائض اليومية، وحتى مثلا يعني وارد النفس نص الامتحان، مو أدنى حديث عن الإمام الصادق امتحنوا شيعتنا في أوقات الصلاة، فهو لفظ الامتحان فعلا واردة، مو مسألة احنا دا نقتبس المصطلع او مثلا في زيارة الزهراء امتحنك الله فوجدك، فاذا لفظ الامتحان فعلا بحد ذاته، طبعا بالقرآن الكريم موجود بألفاظ اخرى كالابتلاء، خلق الموت والحياة ليبلوكم ليمتحنكم ايكم احسن عملا، هذا هو المهم، ليس المهم ان يكون انسان اكثر عملا، وانما المهم ان يكون احسن عملا، عمله حسن مطابق لما يريده الله تبارك وتعالى. فإذا الآن علينا أن نلتفت إلى أننا يعني جملة من النقاط، لما ما دمنا في هذه الدنيا فنحن في امتحان، والنقطة الثانية أن هذا الامتحان ليس هو لقتل الإنسان وللسيطرة عليه وللغلبة عليه ولإبراز الهيمنة عليه، لا، وإنما لمصلحته، لما تترتب عليه من ثمرات عديدة، ولولا الامتحان لكان حال الإنسان في هذه الدنيا عبثيا إلا النادر. طبعا النقطة الثالثة التي الآن كأنه أيضا تحصلت من كلامنا، لأن بعض الامتحانات مبرمجة وملتفت لها سابقا ويستعد لها الإنسان، كالصوم في رمضان نعرفه ومحدد وقته، الصلاة نعلم خمس أوقات للصلاة موجودة، الزكاة، الحج، بعض الأمور الأخرى، كذلك ننتقل إلى الواجبات الأوسع من العبادات موجودة، مثل بر الوالدين، أثر الحرمة إلى أم إلى أخرهم، إحسان إلى الزوجة في البيت والأهل إلى آخره، وتوجد امتحانات إذن طارئة مسمية. فالإنسان إذن عليه أن يلتفت خصوصا في هذه الامتحانات الطارئة، خلينا نسميها هاي لأن طارئة ولأن فجائية بالتعبير عن المقتبس من الدراسة الأكاديمية، ولأنها غير يعني مبرمجة بشكل مركز في الذهن، فقد لا يلتفت إليها، وبالتالي الإنسان قد لا يستثمرها. هذه طبعا الإنسان اللي مو على استعداد دائم، نرجع لمثال الأكاديمية، فلما يجي الأستاذ رأسا بشكل مفاجئ طلع أوراق عندنا امتحان اليوم، المستعد على الدوام، هذا شو كتلان يجيب تحمل الأستاذ وجاهز ملتفت إلى أنه ما دام طالب في المدرسة عليه أن يعني يكون مستعد دائما. أما عدوري تقول ما مستعد، أنت شنو شغلتك؟ أنت سامي كتبولك بهولة راح المدنية شي كتبولك طالب، شغلتك أنت طالب، شنو تقول ما مستعد وما نبهتنا الأستاذ وإلى آخره، ما معلوم. فالإنسان المستعد شو وقت ما يأتيه هو مستعد وملتفت ويجتاز الامتحان وبنجاح، والما ملتفت يقول لماذا لم تخبرني، لماذا لم تعطينا، شنو لم تعطينا، هو امتحان مفاجئ، هو الروح هذا الامتحان أنه من غير موعد مسبق يأتيك، شنو ما عدد تقول لنتين موعد مسبق. فالإنسان إذن في هذه الدنيا أيضا توجد امتحانات ثابتة مبرمجة محددة زمنيا ومحددة المادة مالتها، محددة مادة الامتحان، حتى عندك خمس فرات تؤديها في اليوم، عندك شهر في السنة تصوم. لكن توجد الأمور اللي ملتفت إليها وهي طبعا مهمة، يأتيك إنسان فقير ومحتاج وأنت قادر على مساعدته ولا تستثمر هذه الفرصة، أرجع عليك سيوقفك. حين السؤال بأنه أنا جئتك وقصدتك وكنت محتاج مستحيل تنطبق علي، لم تساعدني في المال أو في أي قضاء حاجة أخرى. عندكم عطلة صيفية الآن، أنت طلبة علم عندكم عطلة صيفية ثلاثة أشهر زين، وتوجد ناس حريصة أيضا عندها ناس شباب عندهم عطلة صيفية الأكاديمية ويترقبون منكم ثلاث أشهر، ما دام عندكم عطلة وأنا عندنا عطلة، فرضوا أنفسكم أن شوية سوونا في الدورات الصيفية سريعة، علمونا المسائل الأساسية بالفقه بالأخلاق سيرة أهل البيت وعقائدنا مثلا، كل هاي دورة. وأنتم طبعا حديثي مع جامعات الصدر، أنتم مع فروعكم بالتأكيد من كلامي المفروض يصل إلى الجميع، هذا امتحانهم، هذا امتحان موجه لك ليبلوك تنجح بهذا الامتحان، لو ما تنجح هذا حجة تقام عليك. شنو عذرك؟ شنو عذرك انت من تجيك اطول صيفية مثلا وامامك طلبة سواقون لان يستثمروا هذه العطلة في الدروس، وانت فارغ ما عندك دراسة بالحوض، وهم فارغين واشهر مباركة رجب وشعبان وشهر رمضان اشهر شريفة، يوجد مساجد مثلا معطلة ينمك، هذا امتحان لك، مسجد يمك او حسينية او اي مكان زين وليس فيه صلاة جماعة وانت عندك مجال تصلي فيه جماعة، ليش ما تجي تصلي جماعة دي وتجمع هؤلاء الناس على طاعة الله تعالى مع ما تفرزه صلاة الجماعة من بركات وآثار، تصلي جماعة لهناك تقوم تبتفت مسألة شرعية ورا الصلاة تبينها، لهناك تقوم فتكلمة موعظة، لهناك سؤال وجواب للناس، لهناك فتحالة اجتماعية ينتهي إليك خبرها فتنبه الناس لأنه ترى هذه حالة اجتماعية ليست سليمة ليست صحيحة عليكم بمعالجتها، شوف قدم سدة البركة. هذه كلها امتحانات شباب وتعرض عليه مثلا امرأة متبرجة كذا، هذا امتحان له، فإن استطاع أن ينتصر على نفسه ويبعد نظرة عن مثل هذه المرأة نجح في الامتحان، وهي نجح وإلا سمح الله فشل. لن الفرص لن الامتحانات التي يتعرض الإنسان عليها أن يكون كالطالب المستعد دائما للامتحان، متى ما الأستاذ يعرض عليه ويقول له أخرج ورقة الامتحان وأكتب سؤال يكون مستعد. هكذا علينا أن نكون نحن مستعدين وملتفتين، لأن كل ما يعرض أمامك فهو امتحان لك، أما يكون حجة لك حينما تستثمره استثمارا صالحا وتزيد به ميزان أعمالك، وقد يكون لا سمح الله حجة عليك. كثير من يعني التقصيرات نسمع من بعض الناس لما مثلا يقال أن هذا الابتلاء هذا بذنوبنا، يقول لك احنا شو مسويين
وما يعرف هو ما هو المطلوب منه حتى يعرف هو ايش مسوي. في بعض ادعية الامام السجاد بالصحيفة السجادية اشارة الى ما استحضرها يعني كله، كنت على يعني استعداد لاستحضرتها هكذا نصة الهي كم من مثلا شخص ظلم بحضرتي ولم ادافع عنه، وكم من مثلا صاحب حاجة قصدني ولم، فأعتذر إليك يا إلهي وأستغفر لك من كل هذه. وكل الذنوب مو ملتفت له، كل التقصيرات من ضوعه، بناء التقصير والحرام والذنب هو إذا شرب خمرا والعياذ بالله أو لاط أو زنا أو أمثاله. صح هذه ذنوب كبيرة وواضحة، لكن ليست هذه فقط. اقرأ في الأدعية وشوف شنو هي التقصيرات اللي استخسر منها الإمام سلام الله عليه. والسفتيرها مو بس نقرأ الدعاء للبركة، لا قرأ للتعلم والانتفاع والدرس، وشوف هذه كلها عزيزة، كلها احنا موجودة بنا، وكلها هاي موجودة عند كل الناس، وكلها الإمام يعتبرها ذنوب وتقصيرات ويستغفر الله تبارك وتعالى ليلفت وظهرنا المسألة هذه كلها. فهذا إذن الإنسان المستعد والملتفت عليه أن يعرف دائما أنه في امتحان وفي ابتلاء، والابتلاء لمصلحته لكي يرفع الله تبارك وتعالى درجاته، ولا كيف يفاوض بينهم، وكيف يعطي لهذا أحسن من هذا، وكيف يعطي لهذا جنتين وهذا لا يعطيه شيئا. لابد أكون في المقياس المعيار حتى يحدد بهذا التفاوض. فأنتم أكيد يعني المفروض تكونون أكثر شريحة في المجتمع ملتفتة إلى هذا الشيء، فكونوا دائما إذن حاضرين ذهن ولستم إن شاء الله تعالى في غفلة، وكل فرصة تتاح لكم أعلموا أن هذا الكلام لكم، يعني استطعت إن شاء الله تستطيعون، الله لا يتركون السلة وسعها، فحين إذن تستطيعون أن تنجحوا. وإحنا مقبلين على عطلة صيفية، ونعتقد يمكن الاستفادة الكثير والاستثمار الكثير في هذه العطلة الصيفية في كل مدنكم. الناس في حاجة إلى كثير، وتنتظر منكم كثير إن شاء الله تعالى وفرص خير وكلها لكم. كم من مشكلة أكو واحد السلام في مجتمعكم، ماكو في مشكلة اجتماعية يما يستطيع بوجاهته أن يسعى للإصلاح بينهما؟ موجودة أو ما موجود؟ موجود، كل واحد عندها. والحديث يقول إصلاح ذات البين أفضل من عامة الإصلاح، مسألة الشرعية حالة اجتماعية موجودة. مو دا أشوف أنا يعممون نتيجات هذول ما أدري شنو على لو لعبة طوبة لو ما أدري إيش، أنت شنو ضرر عليك تعمم فد نتيج مسألة شرعية ما ملتفت إلها عندنا سطر واحد عندنا، وأطلب التعميم من الآخر كما هذا نرى أحيانا. فد مسألة هاي شوف والله ما ملتفت إلها، يمكن أصلا نبيهم إلها فتكلم تشوف ليها موعظة من سطر واحد عمم فد مسج، واطلب من هذا اللي توصل للمسج اروي عممه. مو راح نخلق فد شبكة ايصال احكام الشرعية والتوجيهات تجي مناسبة ما ملتفت الها، نبه ايها الناس الاثنين المقبل واحد رجب، ما تدري الناس ويستحب قومه وزيارة الحسين عليه السلام فيه، اكو ناس ما تلتفت الا بيوم واحد رجب يشوف الناس صايمة، هاشكو صايمين بيوم واحد رجب، وشي في ده وتريد الصبح وطلع صح عليه راح علي. أو حتى لن يروح الكربلة ومن البصرة من الناصرية من العمارة ما لحق يطلع، شو المانع أنت من اليوم؟ وكل واحد راح يستفيد من هذا المسج مالتك، هو عمل صالح أنت راح تستفيد بيه وفق الميزانك. شخصوا بي بدل ما يعممون قال ريال مدريد وقالت برشلونة وخطر هذا وربع ذاك ومدري إيش، عمم رسالة واحد رجل استحب قومه وزيارة الإمام الحسين فيه، وأقرأ مفاتيح الجيران بعد هذا جد مفتوح هذا، عمم لك مئة نسيج يطلب منا التعميم، هو جد راح تخلق حالة روحانية وحالة التقاط لدى المجتمع إلى هذه. كذلك الخميس البعد أول ليلة الجمعة تعلمون من رجب ليلة الرغائب، أكثر الناس غافل عنه ما تندم شنو ليلة الرغائب، هو قادر يقدر يطهن لمفاتيح الجنان ويعرف شنو هذا. أنت الملتفت إلى نبه تلفت انتباهكم لأن الخميس هذا هو الخميس في رجب ليلة الجمعة ليلة الرغائب يستحب فيها كذا، راجع صفحة 7 من مفاتيح الجنان أو فهم
لا تطيع أعمال بس يلفت نظر.
اللهم صل على محمد محمد وسلم عليه. أشوف جد إذا بنقدر نشتغل هاي جد تنتج حركة مباركة للمجتمع، جد تخلق حالة وعي للمجتمع. بس نسمع على كل الليل والسبور لما يحل بالمجتمع. علم هذا الحديث من شلون يعني مضمونه أنه من صارت أمام امرأة أجنبية متبرجة ورفع نظره إلى السماء أو إلى الأرض أبدله الله نورا في قلبي يجد حلاوته في قلبي. هذا يمكن فشان باثنين من دول المبتلين في بغداد غير بغداد بالنظر إلى النساء المتبرجات يوصل لهذا الحديث يقول لك والله من الآن فصعد أنا بصر قحط نظر شحط فيني بس مقابل تركها شوف إيش أحصل. يمكن أن نغير مجرى حياته لولا هذا الحديث المتوصل إليه أكيد ممكن. فإذا شو المانع أنا عم مثل هذا الحديث فإذا ما تجي وعممه على التعيين أو لا على التعيين جد فرص إذا تبهوا بر والدين. أسمع عن كثير مع الأسف حالات غير صحيحة في بر الوالدين، علاقة مو طيبة مع الوالدين يعني لاسنا وقبالة ما أقول ضربة بس شوف مو أدب الوالدين مع الوالد كون على متعطي رأسه وما يستطيع أن يرفع عنا إلى عين أبوه. شو ناس مع الطفل الكبرى أنا بعين أبوي جاد لو أبوي يقول له يرد له شاي شايتين هذا أدب منين هذا ما فيها. نشوف لك في الحديث عن بر الوالدين ما بين البر بوالديه والأنبياء إلا درجة واحدة. هذا البر بالوالدين درجة واحدة عن الأنبياء. موضوع كامل بخطاب الزهراء نحن كرسنا لرعاية الأيتام والطفل أما حديث عن كفالة الأيتام مسألة شرعية ما ملتفت إليها لدى الناس عمل حاسس قل مسألة نبتلي بها أنه يجون كانوا مع الأسف تربية غير صالحة وحاصل الواطب بين شخص وآخر ثم تزوج أخته مستقبلا ما ملتفت حرمة مؤبدة الآن وراء هالسنين كلها التفت حرمة مؤبدة شبدر يعوف هذه زوجته وأطفال صاروا منها حرمة مؤبدة عمل خلي التفتون من لاقى بغلام حرمت عليه أمه وأخته وبنته خلي السفسون ليش يتورط بعدين. يا أبوات يا حضرات الفضلاء وإن شاء الله العلماء لأنه نستبشر خيرا بالنتائج الطيبة لتحققوها بدراستكم فإن شاء الله نجد فيكم علماء عاملين ومبدعين من هذه الأفكار. ما بيساعد تيجي الأفكار يعني رزق من الله تبارك وتعالى على كل لي ولكم. فنسأل الله تعالى أن يأخذ أيدينا وأيديكم بما فيه الخير والصلاح والحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.